بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الفرع الأخير الذي تعرض له المصنف في هو أنه لو فرضنا أن البائع قبض الثمن بدون إذن المشتري، فقلنا في الأبحاث السابقة أن هذا القبض لا أثر له في إسقاط الخيار. فلو فرضنا أنه بعد مرور 3 أيام أجاز المشتري قبض هذا الثمن الصادر من البائع قبل 3 أيام، فحصلت المعاملة في يوم السبت وقبض البائع الثمن بدون إذن المشتري في يوم الأحد، وبعد مرور 3 أيام من العقد، مثلا جاء يوم الأربعاء وأجاز المشتري قبض البائع للثمن الصادر في يوم الأحد، فهل هذه الإجازة تنفع في المقام أو لا تنفع في المقام؟ وهل هي كاشفة أو ناقلة؟ فيقول المصنف: تارة نبني على أن الإذن والإجازة الصادرة في الزمان المتأخر بعد 3 أيام كاشفة عن حصول القبض الصحيح في زمان القبض، أي في يوم الأحد، فكأنه حصل القبض في يوم الأحد بإذن المشتري. وإذا تحقق قبض الثمن في 3 أيام فلا خيار، فمتى ما أجاز وأذن المشتري في قبض البائع فيكشف على أنه حصل القبض في 3 أيام فلا خيار، أو أن هذا الإذن وهذه الإجازة إنما هي على نحو النقل، أي أنها مثبتة للإذن وصدور القبض بشكل صحيح وبحق من زمان الإجازة، من زمان الإذن، وهو ما بعد 3 أيام وهو يوم الأربعاء. ويكون هذا الإذن ليس موجبا لسقوط خيار البائع، لأن المفروض أنه في 3 لم يقبض الثمن بشكل صحيح، لم يقبض الثمن بحقين، فما زال الخيار قائما للبائع فله أن يعمل الخيار. إذن هذا الإذن الصادر من المشتري في قبض البائع للثمن تارة نبني على الكشف فيا خيار، وتارة نبني على النقل وأنها مثبتة فهناك خيارون. وقد يقال أن اختيار أحد المسلكين مبني على ما قرر في بحث عقد الفضولي من أن الإجازة كاشفة أو أن الإجازة ناقلة. الإذن بالصادر هل هو كاشف أو ناقل؟ ولكن الصحيح كما ذكر غير واحد من الأعلام أن المسألة غير مبنية على ذلك، إذ ينبغي التفريق بين نحوين من التصرفات، نحوين من الأمور. الأمر الأول أن يوجد عندنا إنشاء له مسبب اعتباري، كإنشاء البيع الذي له مسبب وهو التمليك العيني بعوض، فهذا المسبب مسبب في وعاء الاعتبار عن إنشاء معين، وهو قول البائع بعت وقبلت، أو الفعل أو المعاطاة. فهذا بل إنشاء وأسباب اعتبارية، وهو باب العقول والإيقاعات، فإنها من قبل أسباب الأسباب الاعتبارية التي لها مسببات اعتبارية. الأمر الثاني أن نتكلم عن أمور خارجية وليس هو من قبيل السبب الاعتباري كالعقد والإيقاع. مثلا لو خرجت المرأة من بيتها بدون إذن زوجها، أو لبس الشخص ثوب الغير في الصلاة وستر به العورة بدون إذن صاحبه، فاللبس، خروج المرأة، هذا من الأمور الخارجية التكوينية. وذكروا في محله أن الإيجادات المتأخرة إنما تكون كاشفة أو ناقلة هذا الخلاف في الأسباب الاعتبارية التي لها مسببات اعتبارية، فيقال أن هذا السبب الاعتباري بحسب نظر العقلاء أو بحسب نظر الشارع لو صدرت إجازة في زمان متأخر فهل هي كاشفة عن حصول العقد من أول الأمر، من باب أن الإجازة هي عبارة عن تنفيذ مضمون العقد، ومضمون العقد حصول الملكية من زمان الإنشاء، فتكون الإجازة المتأخرة تنفيذا لما صدر بين المتعاقدين في ظرفه، فيكون هذا من قبيل الإجازة شنو؟ الكاشفة. أو أنه الإجازة مرجعها إلى التنفيذ من زمان صدور الإجازة، بحيث إن العقد ينسب إلى المالك حين إجازته فيشمله أوفوا بالعقود كما سيأتي إن شاء الله، فإنه بناء على ذلك تكون الإجازة إجازة ناقلة. والإجازة والإذن التي هي متعلق للأسباب الاعتبارية يمكن أن يتصور فيها كلا الشقين. أما الأمور الخارجية فلا تتغير عما وقعت عليه، ولا معنى لإناقة الأمر الخارجي بالشرط المتأخر. الشرط المتأخر إنما هو في الأمور الاعتبارية، أما الأمور التكوينية الخارجية هي من قبيل المعلولات الخاضعة لعللها التكوينية لأسبابها الخارجية، ولا معنى لإناقتها بالشرط المتأخر الذي هو الإجازة. فلو خرجت المرأة بدون إذن زوجها في يوم السبت ولم يكن راضيا الزوج، وقع الخروج محرما، فلو جاء الزوج في يوم آخر قال أجزت خروجك الذي صدر يوم السبت، هل يتغير الحرام؟ هل تتغير الواقع؟ يقال في الواقع أنها خرجت في يوم السبت بغير إذني زوجها، فهذا الخروج خروج محرم ولا علاقة للإجازة بتغيير ما وقع. وكذا لو لبس المكلف المصلي ثوب الغير بدون إذنه في الصلاة وستر به العورة يقال هذا اللبس لبس غصبي محرم. فلو أجاز بعد ذلك أجزتك في لبسك الصادر بالأمس فلا أثر لهذه الإجازة. والقبض الخارجي من أي قبيل؟ من قبيل الثاني، وإن ومقامنا من قبيل الثاني أي الأمور التكوينية، وليس بحثنا الآن عن العقد عن الأسباب والمسببات. فإذا صدر القبض الخارجي من البائع عدوانا ففي زمان معين صار القبض غصبي، صار القبض محرم، فالإجازة لا تغير الواقع من كونه قبضا محرما إلى قبض غير محرم. ولهذا المصنف اختار في بحث العقد الفضولي أن الإجازة كاشفة، واختار في المقام أن الإذن والإجازة من قبيل الناقلة، أي أنها مؤثرة من زمان صدورها ولا معنى لإناقتها بالشرط المتأخر الذي هو مبنى الإجازة الكاشفة. ولهذا قال: ولو أجاز المشتري قبض البائع الثمن الذي صدر القبض في وين؟ صدر القبض في ثلاثة الأيام الثلاثة والإجازة بعد الثلاثة، هذا محل البحث. محل البحث أنه قبض البائع الثمن في مدة ثلاثة أيام، الإجازة صارت متأخرة بعد الثلاثة بناء على اعتبار الإذن كما تقدم سابقا. قلنا أنه يشترط بل في قبض البائع الثمن إذن من؟ إذن المشتري. كانت في حكم الإذن، هذه الإجازة في حكم الإذن، ولكن هل هي كاشفة أو أنها أو مثبتة ناقلة؟ أقوامهما الثاني اللي هو شنو؟ مثبتة. ويترتب عليهما لو قبض قبل الثلاثة اللي شرحناها فأجاز المشتري بعدها، ومقتضى ذلك أنه الخيار ما زال شنو؟ باقيا، لأنه ما تحقق القبض في الثلاثة أي أيام. إذن أول عبارة مسألة عامة، لو أجاز المشتري قبض الثمن كانت في حكم الإذن يترتب عليه محل البائع، أما بناء على الكشف فلا خيار. وهذا البحث الذي تعرض له المصنف يا شيخ علي، هذا البحث الذي تعرض له المصنف هنا لماذا لم يتعرض إليه في الشرط الأول؟ فإنه في الشرط الأول يأتي أيضا هذا التساؤل، بمعنى أنه إذا قبض المشتري المثمن، نعكس المسألة، إذا قبض المشتري المثمن والبضاعة بلا إذن من قبل البائع ثم أجاز البائع ذلك القبض بعد الثلاثة أيام، فنفس المسألة تأتي. ولماذا لم يعقد المصنف هذا الفرق في الشرط الأول وإنما ذكره في الشرط الثاني، وهو ما لو قبض البائع الثمن؟ فيأتي السؤال أيضا، لو قبض المشتري المثمن بلا إذن من قبل البائع في الثلاثة ثم جاء ذاك البريء من جاء البائع وأجاز قبض المشتري بعد ثلاثة، فهل الإجازة كاشفة أو الإجازة ناقلة؟ أفاد السيد الخوئي رحمة الله عليه صفحة 21 في الجزء 39 من الخيارات أن المصنف لم يتطرق إلى هذا الفرق في الشق السابق لعدم وجود الثمرة بناء على الكشف أو النقد، فإن الحكم واحد على كلا المسلكين، إذ بناء على الكشف معنى الكشف أنه تحقق قبض المشتري للمثمن، فحينئذ تحقق الشرط في الثلاثة، فالأمر واضح. إذا قلنا بالكشف تحقق قبض المشتري المثمن، وبالتالي لا خيار، لأنه يشترط في الخيار عدم قبض المشتري المثمن. أما بناء على الناقل فإن مقتضى إجازة البائع لقبض المشتري بالثمن بالمدلول الالتزامي الالتزام بسقوط خياره، فإنه وإن كان له الخيار ويمكن أن يفسخ ولكن يقول أذنت أن المشتري يقبض المثمن، وهذا يعني أنه يمضي معاملة، فيكون هذا إسقاطا لخياره، إذ لو أراد إعمال الخيار لا يقول أجزت قبض المشتري المثمن الآن. إذن بناء على النقل تكون الإجازة موجبة لإسقاط خيار البائع، فلا فرق بين القول بالكشف أو القول بالنقل، فعلى كلا المسلكين سيكون الحكم واحدا. نعم، إذا بنينا على أن عدم القبض في الثلاثة موجب لبطلان العقد كما ذهب له جمعون، مو أنه مثبت للخيار، العقد باطل أصلا، يشترط في صحة العقد قبض المثمن والثمن في الثلاثة، فهنا تترتب الثمرة. بناء على أن الإجازة كاشفة حصل قبض في الثلاثة فالعقد صحيح، أما بناء على النقل فإنه لو حصلت الإجازة بعد الثلاثة فالمفروض أنه ما حصل قبض قبل الثلاثة، فالمعاملة معاملة باطلة لا تتغير، لا معنى للإجازة في المعاملة الباطلة بمعنى النقل أو ما شاكل ذلك، فهذا النقل الحديث لا تنفع بعد الثلاثة لأنه بمرور الثلاثة بطل العقد، ولكن المصنف والمشهور لا يرون بطلان العقد، وهذا هو الوجه في عدم بل تعرض المصنف بحسب الظاهر إلى هذا الفار في الشق الأول، فالتفت ولا تقبل. هذا تمام الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث، يشترط في ثبوت الخيار عدم وجود شرط بين الطرفين في تأخير تسليم أحد العوضين، فلو اشترط البائع على المشتري أن يؤخر في قبض المبيع، أو اشترط البائع أو اشترط المشتري على البائع أنه سيتأخر في دفع الثمن، فإذا وجد شرط بين الطرفين فإنه حينئذ المؤمنون عند شروطهم ولا يثبت تزلزل العقد بمضي 3 أيام وعدم حصول التسليم والتسلم. فإن ظاهر الروايات إذا مضت 3 أيام ولم يحصل إقباض للمبيع أو قبض للثمن، واضح أن المورد ليس من موارد وجود شنو؟ الشرط. ليس مورد الروايات مورد وجود شرط، بل موردها بشكل واضح عدم وجود الشرط. إذا ما وجد شرط التأخير ومضت 3 أيام حينئذ شنو شيخنا؟ حينئذ يثبت الخيار. أما إذا وجد الشرط فواضح أن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الجهة، بل لا معنى لأن المؤمنون عند شروطهم، كيف الشرع جاء الخيار بعدين في مضي 3 أيام؟ هذا واضح أنه غير صحيح. قال الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين، لأن المتبادر من النص غير ذلك، غير موارد الشرط. لم يجئ بعد 3 في الروايات جاء، لم يجئ في 3، يعني الظاهر أنه ما يوجد شرط في التأخير، فيقتصر في مخالفة الأصل. ما هو الأصل؟ أصالة اللزوم. على منصرف النص. ما هو منصرف النص؟ عدم وجود الشرط، مع أنه في الجملة إجماعيون. ليش قال شيخ أحمد في الجملة إجماعيون مو بالجملة؟ لماذا قال الشيخ مع أنه في الجملة إجماعيون لا أنه بالجملة إجماعيون؟ فرق بين بالجملة وبالجملة. بالجملة موجبة كلية، بالجملة موجبة جزئية. الشيخ الأعظم يشير إلى هذا المطلب، وهو أنه لو وجد شرط لتأخير أحد العوضين لا إشكال ولا شبهة إذا مضت 3 أيام بالاتفاق مع وجود الشرط فإنه لا يثبت الخيار، ولكن لو انتهت مدة الشرط ومضت 3 أيام ماذا تقولون؟ فقال المشتري للبائع أخرني يوما عن تسليم الثمن، فأخره يوم، وبعد تأخير اليوم المفروض أن العقد صار مفروض لازم، فتأخر 3 أيام من حين انتهاء الشهر، فهل يثبت الخيار هنا أو لا؟ هنا اختلف الأعلام، الشيخ ما بحث المسألة، فبعض الأصحاب ذهبوا إلى أنه إذا مضت 3 أيام بعد انتهاء الشهر فله الخيار لدليل لا ضرر. نفس الدليل، ما هو الفرق؟ وجد الشرط أو ما وجد الشرط؟ بعد انتهاء الشهر كما قلتم بدليل لا ضرر قولوا به في المقام، أو إزالة الخصوصية عن مورد الروايات. ليس هناك أنه إذا جاء شرط ولو دقيقة ولو ساعة ما ثبت الخيار، أما إذا ما في شرط ثبت الخيار. الظاهر أنه إذا مضت 3 أيام من زمان استحقاق البائع للثمن، استحقاق المشتري للمثمن، فقول المصنف أنه في الجملة إجماعي أي إذا مضت 3 أيام فإنه بالمضي بالإجماع أنه شنو شيخنا؟ أنه لا يثبت الخيار، ولكن بعد 3 بعد انتهاء الشرط، استغفر الله، بعد انتهاء زمان الشرط. ما هو الشرط؟ ساعة، 10 دقائق، يوم، شهر، هنا ذهب جمع من الأعلام إلى ثبوت الخيار. بعض العلماء ما يثبت الخيار لأن هذا الخيار تعبدي بحسب المستفاد من الروايات، والروايات ثبتت الخيار مع عدم وجود الشرط، أما مع وجود الشرط ولو ساعة فلا خيار. ولهذا شوف عبارة التذكرة أول البحث صفحة أو صفحة 217 أول البحث، قال في التذكرة: من باع شيئا ولم يسلمه إلى المشتري ولا قبض الثمن ولا شرط تأخيره ولو ساعة ولو ساعة، يعني إذا شرط ساعة ما في خيار، واضح؟ لو شرط ولو ساعة واحدة ما في خيار. كيف أقول ثلاثة؟ قولين، إما أن الشرط
بعد الثلاثة فيما لو شرط وكان هذا انتهى الشرط بعمل الثلاثة، في بعد الثلاثة هذا يثبت الشرط أو لا، وفي أثناء الثلاثة فيما لو شرط مثلا ساعة أو يوم
لا
في الباقي أو أنه لا يثبت الشرط.
لا هو ثلاثة قولين شيخنا، قولين لا تكثر أقوال على الطلبة، قولين. القول الأول أنه إذا وجد في العقد الذي فيه شرط التأخير، هذا بحثنا، هل يثبت الخيار أو لا؟ قول يقول لا يثبت الخيار من أصل، قول يقول يثبت الخيار بعد الثلاثة، بعد مضي الشرط، بعد انتهاء الشرط ومضي ثلاثة أيام يثبت الخيار.
حتى لو مضت ثلاثة يعني
هكذا يعني. إذا انتهى الشرط ثلاثة أيام، نحسب ثلاثة أيام من زمان انتهاء الشرط. إذا انتهى الشرط نحسب ثلاثة أيام، إذا ما سلم في الثلاثة أيام يثبت الخيار. فلو شرط ساعة بعد ساعة نشوف ثلاثة أيام، لو شرط يؤخر يوم نحسب أيام بعد اليوم. هذا القول في المسألة، إلا إذا كان عندكم قول رابع ثالث في المسألة شيخ أحمد. قال: مع أنه في الجملة عدم ثبوت الخيار في زمان الشرط وبعد الثلاثة إجماعيون، أما بعد ثلاثة أيام من انتهاء زمان الشرط هذا محل إزاهين. هذا تمام الكلام في الشرط الثالث. الشرط الرابع، ذكر الشيخ الأعظم أنه يشترط في المبيع أن يكون شخصياً أو من قبيل الكل في المعين، فتارة يقول الشخص: أشتري منك هذا الكيلو من البطاطا، هذا الكيلو محطوط جيد، هذا في الكيس، هذا الكيلو أريده، هذا شخصي أو شخصي؟ شخصي. تارة يقول: أشتري منك كيلو من البطاطا من هذا الصندوق لونه أصفر، فأنا الكيلو من هذا الصندوق، فهذا كلي في المعين. وتارة يقول: أشتري منك كيلو من البطاطا، هذا كلي في الذم في الذمة. فهل خيار التأخير يثبت في الموارد الثلاثة أو في خصوص بعضها؟ ذهب الشيخ الأعظم تبعا لجمع من الفقهاء أن خيار التأخير إنما يثبت في الموردين الأولين، أي الشخصي أو شبه الشخصي وهو الكلي في المعين، أما في مورد الكلي في الذمة فلا يثبت خيار التأخير. فلو قال: أشتري منك كيلو من البطاطا، قال بدي فلوس، قال انتظر شوية أروح البيت وأجيب لك فلوس، مر يومين مر ثلاثة أيام، فهل بمرور الثلاثة يثبت خيار للبا؟ يقول: لا المصنف لا يثبت الخيار، تبقى المعاملة لازمة آخر، انتظر يصبر لما يجي له الثمن، واضح؟
أما لو كان شخصي أو كلي في المعين فيثبت الخيار. فما هو الوجه في ذلك؟ يتعرض المصنف أولا إلى كلمات الفقهاء ويريد أن يدعي أن كلمات الفقهاء مجمعة على أنه يشترط أن يكون المبيع شخصي أو بمثابة الشخص يعني كل في المعين، ثم يتعرض إلى مقتضى دليل لا ضرر، ثم يتعرض إلى النصوص. فهنا ثلاث مقامات: المقام الأول الاستدلال على المسألة بكلمات الأصحاب وبالإجماع، المقام الثاني التمسك بدليل لا ضرر لإثبات الاختصاص، الدليل الثالث الرجوع إلى النصوص، فإن النصوص لا تثبت خيار التأخير أزيد من هذا المقدار. نأتي أول نقرأ عبارات المصنف، والمصنف يريد أن يحول جميع هذه العبارات إلى أنها تقول أن الثمن أن المثمن شخصي. البحث المثمن. الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، يعني عين جزئية شخصية يقصد، أو شبهه، يعني شنو شبهه؟ كلي في المعين، كصاع من صبرة، هذا كلي في المعين. عين يقصد شنو عين؟ يعني في قبال الكلي، يعني جزئي، عين شخصية. أما لو كان كلي في الذمة فلا يثبت الخيار، بل يكون البيع لازم. نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، صفحة 219، حنرجع. قال صفحة 219 حيث قال الشيخ الطوسي في المبسوط: روى أصحابنا أنه إذا اشترى شيئاً بعينه، شيئاً بعين اشترى، شيء بعينه يعني شنو؟ شخص شخصي معلوم بثمن معلوم، وقال للبائع كذا. قال نص عليه الشيخ في عبارته المتقدمة في نقل مضمون روايات أصحابنا، وظاهره كونه مفتن به عندهم. يا شيخنا إذا مفتن عنده باطل المفروض يصير العقد، ليش تقول خيار؟ شوف عبارة الشيخ المبسوط: فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع له، وإن لم يرتجع بطل البيع. فإذا هم مفتنين المفروض يقولون بالبطلان، أنت لا تقول بالبطلان. قال وظاهر هذه الأخبار بطلان كما فهمه في المبسوط، جعل الأول العبارة السابقة أن هذا فهم الشيخ من روايات وفتاوى الأصحاب، بل فتاوى الأصحاب يقولون بثبوت الخيار، أما هنا يقول وظاهره كونه مفتن به عندهم. كثير مطلب له، فكونه مفتن يعني مفتن الجنب بأنهم يقولون بالبطلان. فهل الشيخ الطوسي عندما نقل هذه العبارة ينقل فهمه للأخبار أو ينقل فتاوى الأصحاب وأنها ما فهمته هو فتوى الأصحاب؟ إذا كان ينقل بل ما فهمه من الروايات فقط، روى أصحابنا بل في مقام نقل رواية، أما إذا كان نقله في مقام بيان أن هذه فتوى الأصحاب فإن هذا يعني أن الأصحاب يقولون بالبطلان.
لعله نبرهم من قبل الفاء هو الذي روى أصحابه، ومن بعد الفاء على استنتاج
بعيد، يعني روى أصحابنا هاي كلها روى، أنه إذا اشترى شيئا بعينه بثمن معلوم هذا الموضوع، وقال للبائع أجيك، هذا الموضوع ده وين حكم؟ فإن جاء في مدة الثلاثة كان البيع، وإن لم يرتجع بطل البيع. حكم موضوع، ما يصير أنه فهم الأصحاب الموضوع بدون حكم. يصير كلام ناقص يعني. خب الظاهر أنه يرد الإشكال حسب ما أفهم. وظاهره كونه مفتن به عندهم وصرح به في التحرير والمهذب البارع وغاية المرام. ماذا صرح؟ صرح بهذا المضمون أنه بعينه، بعينه وهو ظاهر مصريح، ظاهر العبارة قد صرح وصرح به في التحرير والمهذب وهو ظاهر جامع المقاصد. شوف العبارة الآن تنفع لو ما تنفع. حيث قال، من هو اللي قال؟ جامع المقاصد. لا فرق في الثمن بين كونه عينا أو في الذمة. شنو يريد يشرح من هالعبارة؟ يقول ليش خصص البحث بالثمن وأنه ينص على أن الثمن لا فرق فيه بين كونه عينا أو في الذمة؟ هذا ظاهره أن المثمن ليس كذلك، وإلا لكان يستطيع أن يختصر البحث فيقول لا فرق في الثمن والمثمن بين كونه عينا أو في الذمة. تفهم الطرح؟ إذن العبارة التي نقلها عن جامع المقاصد وإن كانت ناظرة للثمن، وبحثنا الآن في وين؟ في المثمن. إلا أن الشيخ يريد أن يستظهر منها أن اقتصار بلي المحقق على ذكر الثمن والتنصيص فيه على عدم الفار يكشف على أن تخصيصه بالذكر أن هناك فرق بين الثمن والمثمن، فيتعين أن يكون المثمن فيه هناك فرق بين كونه عينا أو في الذمة. هو إذا في فرق ما يحتمل أنه في الذمة يصير في العين، ما بيصير القدر المتيقن أنه إذا كان عين عينا. واضح؟ ولهذا قال وهو ظاهر مصريح. ها شيخ حسن تستطيع ده المعنى أو لا؟ مو في مقام البيان من جهة المثمن، فالآن يقول الثمن لا فرق، أما المثمن يحتاج إلى بحث آخر. وقال في الغنية، لمن الغنية؟ لابن زهرة. ليش سماها غنية؟ كتاب الغنية، ليش سماها الغنية؟ مو يعني مو معهود شيخنا شيخ حسن راجع كتاب الغنية، ليس ما الغنية الغنية هو. قال وقال في الغنية وروى أصحابنا. شنو روى أصحابنا؟ أن المشتري إذا لم يقبض المبيع وقال أجيئك بالثمن ومضى فعلى البائع الصبر عليه ثلاثا ثم هو بالخيار بين فسخ البيع ومطالبته بالثمن. لحد الآن ما في شاهد. إذا لم يقبض المبيع، يا مبيع مبيع كان السابع كلي أو المبيع كلي أو شخصي، الآن يبين. هذا الشاهد الأول. هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه. وهذا شاهد واضح أن البحث حينئذ في المبيع، أي مبيع الجزئي الذي يتأتى فيه البحث يصح بقاؤه أو لا يصح بقاؤه. أما الكلي لا معنى للبحث أنه يصح بقاؤه أو لا يصح بقاؤه. هذا إنما يتم في الكل في العهد الشخصي، في الكلي في المعين، في المعين. واضح؟ قال هذا إذا كان المبيع مما يصح بقاؤه، فإن لم يكن كذلك الخضروات فعليه الصبر يوما واحدا ثم هو بالخيار. ثم ذكر هذا الشهد الثاني الآن أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. تلف المبيع، أي مبيع اللي يتلف؟ أي هو المبيع الذي أطلع تلف؟ المبيع الشخصي أو الكلي في المعين. إذا تلف المعين فيتلف الكل الذي في المعين. تلف المبيع شيخ أحمد قبل الثلاثة من مال البائع وما اشتري.
وما
اشتري. قلبها على أنه هو المنيع. يقول ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. شلون هيصير؟
تلف الكلام ممن لا خيار له. هنا الفرض أنه يوجد خيار للبائع.
إيه فكيف؟ ما جي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه؟ شو هالعبارة تصير؟ واضح السؤال؟
لا يكون له خيارا.
كيف؟
يعني عندنا قاعدة تلف الكلام من لا خيار له. هنا الآن يوجد
ما عندنا تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه.
عندنا قاعدة أخرى تلف.
أنا أقول هذه العبارة الظاهر أنها ناظرة، هل ناظر إلى ما قبل القبض أو إلى ما قبل بعد القبض؟
بعد القبض.
إذا بعد القبض ولم يسلم الثمن، وإذا حصل قبض يسقط الخيار، فما يمكن فرض المسألة بعد القبض. إذا حصل قبض يشترط في الخيار عدم القبض المبيع، إذا حصل قبض نقض الخيار لكليهما، فماكو معنى بعد الثلاثة وقبل الثلاثة. على كل حدة من مال
مشتري.
إذا يتعين يكون قبل القبض، إذا كان قبض تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه. فكروا فكروا في العبارة شلون؟ ثم ذكر شنو هذا؟ ما له علاقة مع البحث، بس شلون تركب هذه؟ شلون صدق؟ خي خلاف ما درسنا. ثم ذكر أن تلف المبيع قبل الثلاثة من مال المشتري وبعده من مال البائع. هو يرى مثل خلاف المشهور كما سيأتي. هو مبنى بالغنية يرى مسلك على خلاف مشهور سيأتي إن شاء الله في مسألة تلف المبيع قبل قبضه. نعم. ثم قال ويدل على ذلك كله إجماع الطائفة، فادعى إجماع الطائفة على ذلك. وظاهر أن سياق كلام عن أي مبيع؟ المبيع الشخص شخصي.
هل إجماع
الطائفة
على الجميع شيخ محمد؟
بلي. ثم ذكر قال ويدل، سيأتي شيخ ناقشه بعدين في بعض الموارد، بس الأول هو يفيدنا في المقام. وفي معقد إجماع الانتصار والخلاف وما وجدته في نسخة جواهر القاضي، ماذا قال هؤلاء الثلاثة؟ السيد المرتضى في الانتصار، والشيخ الطوسي في الخلاف، والجواهر للقاضي. شنو قالوا؟ لو باع شيئا معينا بثمن معين. مع شاهدنا الآن شنو باع شيئا معينا، بس المشكلة عندنا الثانية ثمن معين هم قال، فهل يشترط أيضا أن يكون ثمن معين؟ مع أنه لا إشكال كما هو الشيخ يريد أن يقول ثمن ما يشترط أن يكون معين، هذا محل ثاني. بس الآن محل شاهدنا لو باع شيئا معينا، لكن في بعض نسخ الجواهر للقاضي وما وجدته في نسخة القاضي، واضح كتاب القاضي لمن؟ لابن البراج. قال أنا وجدت شيء معين، لكن في بعض نسخ الجواهر للقاضي لو باع شيئا غير معين وقد أخذ عنه، أخذ عن هذه النسخة في مفتاح الكرامة وغيره، ونسب إلى القاضي دعوى الإجماع على غير المعين. وأظن الغلط في تلك النسخة. شنو يعني يشتري شيء غير معين؟ إذا اشترى شيء غير معين، شيء غير معين يقصد شو؟ شيء غير معين
كلي
أو غير معين؟ تترك شيئا؟
لا،
إذا كان يقصد غير معين يعني مردد والبيع باطل. إن كان غير معين كلي فمن البعيد أن يدعي الإجماع على الكلي ويترك الشخص الذي هو خدر متيقن. إن ما حد ذكر من الإعلام أنه يشترط أن يكون كلي، فهذا الظاهر أن هناك غلط في تلك النسخة. خب إنزين، شنو عن المراد الثمن معين؟ حيث قال يا شيخنا لو باع شيئا معين بثمن معين. قال والظاهر أن المراد بالثمن المعين يقصد المعين ليس عبارة عن الشخص في قبال الكلي، بل المعلوم في قبال المجهول. إذن المراد يا شيخنا من المعين المعلوم في قبال المجهول، لا الشخص في قبال الكلي. إذن ليش ما فسرت باع شيئا معين بمعنى المعلوم في قبال المجهول لا الشخص في قبال الكلي؟ باؤك تجر وبائي لا تجر يا شيخ حسين. يأتي بحثه فردا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على عبارة الغنية مما يستحق بقاؤه، يعني فيها إشعار أما ظهور كل قد يقال،
بل ما حد إشكال، هو كل البحث ما حد إشكال، الاستظهار من العبارة ما وفقه الشيخ. المحقق الإيرواني، المحقق الإصفهاني، السيد اليزدي، كلهم خالفوا الشيخ في هذا البحث، قالوا لا الكلمات ظاهرة، بعضها نعم ظاهرة، بعضها صريحة في الخلاف، بس الشيخ قاعد يأول، حاول انه يجمع عبارات كل كذا بالاجماع
ويتصل
ولا دليل اضر كما سنتي محل اشكال، وهم الروايات كلها محل اشكال عليها. احنا نشرح كلام الشيخ الان. من شيخنا؟